الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أشرع في الدرس أشير إلى ما يقع في هذه الأيام من احتفالات بدعية بالمولد للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتفال على المشهور يقع في 12 من هذا الشهر، وربما في بعض البلاد يجعل إجازة وتعطل الدراسة ونحو ذلك مما يعين على هذه البدعة. نعلم أن أدلة بطلان هذه البدعة كثيرة جدا، وقد أجمع العلماء على ذلك، لكن مما نبه عليه العلماء أن هذا الاحتفال أصله مأخوذ من الملاحدة والزنادقة، فليس مثلا من قوم من أهل البدعة ونحو ذلك ممن ضل عن غير قصد، لكن أول من ابتدع هذا الاحتفال أخبث طوائف الأرض على وجه الأرض، وهم العبيديون، القرامطة، غلاة الرافضة، وكل شر وبلاء فيهم فهم بلاء على الإسلام. فهذا الاحتفال كما قد تقرر عند أهل العلم حدث في القرن الرابع الهجري من تلك الدولة التي سمى زورا وبهتانا الدولة الفاطمية، وإلا فلا صلة لهم بعلي رضي الله عنه ولا بذريته، بل أصلهم إن عرف فإنه يرجع إلى أصل يهودي إن عرف. ولهذا لما كتب الحاكم مسمى الحاكم بأمر الله لبعض ولاة العباس وهو المستنصر وأرسل له رسالة فسبه فيها فقال: عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. يقول: أنا أعرفك فلست أهلا أن تجاب. فهم غاي في ذلك الوقت يقوله ذاك الإمام وذاك الوالي يقوله إنك لا تعرف. فهذا الاحتفال هذا هو أصله من هؤلاء الذين يرجع نسبهم إلى من يسمى بعبيد الله بن ميمون القداح، والذي ادعى النسبة لمحمد بن إسماعيل بن جعفر مع أنه لا ذرية له. ثم بعد ذلك نشر الرافضة مذهبه ونسبه، فابتدعوا هذا المولد فأقول يكفي في بطلانه أن أصله مأخوذ منهم، وهم أول من ابتدع. ثم بعد زوال هذه الدولة التي أجمع العلماء على كفرهم وضلالهم، مات مدة من الزمن، ثم بعد ذلك عاد من أحيا في بلاد العراق في إربل، رجل يقال له أبو سعيد كوكبوري سعيد، وقد اغتر برجل ظاهره الصلاح وأنه كان يحتفل بهذا اليوم، فصار يحتفل بهذا اليوم ويجعل فيه الأطعمة وألوان من الموائد حتى يرغب الناس فيه. فالعبيديون الزنادقة هم أول من ابتدع البدعة، ثم جعلوا أعيادا كثيرة لموالد، مولد علي والحسين والحسن وفاطمة وغيرهم رضي الله عنهم، لأجل أن تكثر البدع في الإسلام. ثم يجعلون في هذه الأعياد هذه الموالد ألوان من الأطعمة فيرغبون الناس فيها، وحتى اغتر بهم من اغتر، ومعلوم أن عامة الناس في مثل هذه الحال قد يقبلون لأجل ما يبذلون لهم من مثل هذه الألوان من الأطعمة، وخاصة إذا كثرت وتكررت في السنة. ثم العمل به أخذا منهم فيه إساءة ظن بأمة الإسلام، لأنه مضت القرون الكثيرة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه والتابعون وتابعوهم ثم تبعوا الأتباع ثم من تبعهم إلى عهد الأئمة الأربعة ثم تلاميذهم ماتوا ولم يحدث شيء من هذا حتى دخل القرن الرابع ثم حدثت تلك البدعة. لا شك أن هذه من أعظم البدع والضلالات. كيف يقال إن الذي أخذ أحياها هم هؤلاء وأنه لم يحييها أحد من أهل الإسلام في تلك القرون المفضلة التي جاءت النص فضلها، ثم من بعدهم ممن سار على ناجٍ إلى أن ابتدع هؤلاء؟ هذا ما يتعلق بأصل البدعة وأن هذا يكفي في بطلانها. ثم دلت النصوص والأدلة والمعاني على بطلانها وفسادها عقلا وشرعا. أولا نعلم أن هذه البدعة وهي بدعة المولد النبوي تقام يوم الثاني عشر، والعلماء متفقون على الاختلاف في مولده عليه الصلاة والسلام، حتى وقع الاختلاف في الشهر، قيل في رمضان وقيل في ربيع وقيل في ربيع، واختلف في أي وقت منه، هل هو في الثاني أو في الثامن أو في الثاني عشر، ربما قيل غير ذلك، ربما قيل غير ذلك، فلم يحصل اتفاق من أهل العلم على ولادته أو تاريخ ولادته، بل قال بعض أهل العلم إنه في رمضان، إنه في رمضان. الأمر الآخر أيضا أن هذا التاريخ على المشهور عند جمع العلم هو يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو الثاني عشر من ربيع الأول. فإذا كانوا يحتفلون فهل يحتفلون بمولده أو بوفاته؟ وأخلق بهؤلاء أن يكونوا قصدوا الاحتفال بوفاته لكن جعلوها بدعة لكي يطمسوا الإسلام ثم يقع في نفوسهم فرح بهذا الاحتفال، فكأنهم يغررون بالعامة أنهم يحتفلون بالمولد لكنهم في باطنهم يحتفلون بوفاته، يحتفلون بوفاته عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه لو كان الاحتفال مشروعا لكان الاحتفال ببعثته هو الذي يناسب، لا الاحتفال بمولده، لأنه في مولده عليه الصلاة والسلام، لأن مولده ليس كبعثته، والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلم يجعل ولادته هي الرحمة، جعل بعثته هي الرحمة. فلو كان الاحتفال مشروعا لكان الاحتفال ببعثته هو المناسب من جهة المعنى، لأنه هو الذي حصل به النور على هذا الكون والخير ببعثته عليه الصلاة والسلام والرحمة، وهذا لا شك يدركه كل عاقل وفطرت عليه النفوس بحلول وحصول هذه الرحمة. لكن كما تقدم هؤلاء لهم مقاصد ويكتمون أمورا، ولهذا العلماء اجتهدوا على هتك أستارهم لأنهم يتسترون بأستار، فلم يكن قصدهم الاحتفال، هم أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يحتفلون به مهما قيل؟ هل يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يحتفلون به؟ لا، هم أعداء الرسالة، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في دولتهم حصل الشر والفساد
والفحش والعهر والزندقة والإلحاد، وقتل العلماء، كانوا يتتبعون علماء الإسلام فيقتلونهم، فهم بلاء على الإسلام. وهذا هو طريق الرافضة، وخاصة أئمتهم في اتخاذهم حب آل البيت، وإنما اتخذوه دهليزا إلى الزندقة كما قال العلماء. ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. فالرفض دهليز الزندقة، مدخل إلى الزندقة. كذلك هؤلاء اتخذوا دهليزا آخر وهو الاحتفال بالمولد، فغرروا بمن غرروا، فجعله سبيلا لإظهار محبته كما يزعمون، ثم يحدثون فيه من الشرك والبدع والكفر ما يحدثون، ثم يتسللون إلى بدع أخرى حتى يهدموا الإسلام. أمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، فذكر يوم الاثنين. فإن كان الاحتفال من الأمر الذي يشرع فيكون في الاثنين لا في الثاني عشر ولا في غيره. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الاثنين، فيوم الاثنين يوافق أي يوم من أيام هذا الشهر، في يوم قال يوم الاثنين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الاثنين ولم يذكر وقته، لأن المقصود هذا اليوم، ولهذا بين الطريق الشرعي للعمل في هذا اليوم وهو صومه، وذكر أنه يوم أنزل عليه فيه، يوم بعث فيه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم تلك الأيام حتى في من قبلنا. موسى عليه الصلاة والسلام لما نصره الله في يوم عاشوراء صامه عليه الصلاة والسلام، قال: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه فنصوم شكرا لله عز وجل. فالمشروع في يوم، في هذا اليوم الذي كانت فيه البعثة وكانت فيه ولادته، أن يصام. هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه في هذا اليوم. دليل آخر في المسألة أن هذا الاحتفال يزعم من يزعم أنه يحب إحياء لحب النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومتى كان إحياء محبة في يوم أو في ساعة؟ كلها لبين بطلان هذا. إنما محبته باتباع أمره. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحبكم الله، فاتبعوني. قل إن كنتم
تحبون الله
فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه المحبة الحقيقية. من كان محبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه السلام، فالمحبة بالاتباع، دليلها الاتباع، ولهذا تسمى آية الامتحان. ولذا قد يزور بعض من ضل أو يكون مخدوعا فيقول: قال العالم الفلاني إن من أركان الدين محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر علماء من كبار أهل العلم الذين ذكروا أن محبة عليه الصلاة والسلام أصل في هذا الدين، هذا لا خلاف فيه، ثم يقول إنه قال فلان العالم، فيجعله زورا وتضليلا على مشروعية الاحتمولد، وهذا كذب. ومن أعظم الزور على أهل العلم، فإن كان من يقول هذا ممن يعزى إلى العلم فهذا منافق عليم اللسان، مع أنه مفضوح، لأن هذا كذب على هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، حيث أخذ الكلام وبتره وقطعه، وإلا فهذا الجمهور مجمع عليها. ومثل هذا لا ينفق في سوق عند سياق الدليل وبيان الحق من ذلك. أيضا دليل في المسألة، وهو مما يقال في هذه البدعة وغيرها، أن الله عز وجل قد أكمل الدين، قد أكمل الدين وأتم النعمة، فمن زعم أن هذا الاحتفال من الاحتفالات المشروعة وأن فيه قربة بإحياء مولده عليه الصلاة والسلام، فقد زعم أن الدين ناقص وأنه لم يكمل حتى جاء أعداء الدين فأكملوه في القرن الرابع. وهذا من جنس إخوانهم، وإن كانوا أخف منهم، وكلها ضلالات وبدع، ممن يحرف في باب الأسماء والصفات ويصرفها في القرون التي جاءت بعد المفضلة، ويزعمون أن هذا من الدين، فلم يتكلم بهذا الصحابة ولا التابعون ولا من بعد، حتى جاء أفراخ المجوس والصابئة ومن سار على نهجهم، فزعموا أن هذا هو الحق وهو الدين في باب أسماء الله وصفاته. وهذا من أعظم السوء، من أعظم سوء الظن بأهل العلم بالصحابة، بل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثم بعد ذلك أصحابه والذين تبعهم بإحسان، حيث سكتوا عن هذا الأمر الذي هو أصل من أصول الدين، حتى جاء هؤلاء الخلوف الضلال فزعموا أن هذا هو الواجب في باب أسماء الله وصفاته. أيضا الذي يزعم أن هذه البدعة حسنة، فإنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خان الرسالة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة استحسنها وظن أنها من الدين، أو كما قال رحمه الله، فقد زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ليس بدين ما لم يكن دينا في ذلك اليوم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأدلة في هذا كثيرة من الكتاب والسنة، فكل من جاء بأمر محدث في باب العبادات ولم يعرف الشرع فهو مردود، رد مصدر بمعنى مردود على صاحبه، وهذا عام في كل أنواع البدع. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل بدعة، وهذا عموم لا يخرج منه أو عنه أي بدعة، كل من زعم في بدعة أن حسنة فهو منقوض بهذا الأصل الذي أجمع عليه العلماء. ومن تأمل هذه المسألة وجد الأدلة كثيرة على بطلانها، لكن أهل العلم يذكرون أصولا في هذا، وهو بدعية المولد، وأن أصله مثل ما تقدم مأخوذ من أعداء الإسلام، وأنهم لم يريدوا بذلك إلا هدم الإسلام، فاتخذوا هذا كما تقدم وسببا وطريقا إلى ذلك، وتستروا بمثل هذا. ثم أيضا هذا الاحتفال فيه تشبه باليهود والنصارى، وأخلق به أن يكون كذلك ممن ابتدع، لأنهم يهود أصلهم يرجع إلى اليهود، ثم فاقوا اليهود في الخبث والمكر، تعدوا ما هم عليه من الخبث والمكر، فلم يصنع اليهود مثل ما صنع هؤلاء، لأنهم جاءوا إلى قوم أيضا ينتسبون إلى الإسلام فاتخذوهم جنودا فعملوا مثل هذا العمل الذي هو في أصله مأخوذ من أهل الكتاب. فإذا كان التشبه بالكفار ينهى عنه في مسائل من أبواب العادات، فما كان من هذا الباب ومن هذا الجنس الذي هو على ظاهره من أبواب العبادات فإنه من باب أولى أن يكون منهيا عنه. أمر آخر أيضا أن هذا الاحتفال يحصل فيه من البدع بل من الكفر والشرك والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به ما هو معلوم، وهذا هو الذي أراده محدثه. لكن من اغتر وانخدع حتى أوقعه في الكفر والشرك، هم لا يدعونه إلى الشرك مباشرة ويقول لا، يشمون قلوبهم كالشياطين يشمون هذه القلوب، فإذا وجدوا فيها ميلا وانتزاعا إلى مثل هذا جعلوا هذا التعظيم سببا إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام ودعاءه والاستغاثة به، ويقرؤون تلك القصائد في ذلك الاحتفال، يقرؤون تلك القصائد التي فيها غلو واستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يوهمون من يحضر هذه الأعياد أنه عليه الصلاة والسلام يخرج من قبره ويأتي ويصافحهم والعياذ بالله. انظر كيف تصل العقول إلى مثل هذا، هذا لا شك ضلال مبين. فمثل هذه البدع تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك يعظم أمرها. وأيضا هذه البدع حينما تقع على هذا الوصف من الأعياد فإنها من أعظم الأسباب إلى الزهد في أعياد الإسلام، بل إلى استثقال الأعياد المشروعة في الإسلام. كما أن الغلو في الأولياء والصالحين وفي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الأصل الذي جعله المحدثون لهذه البدعة بابا وطريقا لتلك البدع، يعظمون به المشاهد ويعطلون به المساجد، ولا تجد هذه المشاهد تعظم ويطاف عليها، ثم لا يزال أعداء الدين يدفعون هؤلاء الجهال إليها حتى يزهدوا في السنة وفي عمارة المساجد وفي قصد بيت الله سبحانه وتعالى وعمل المناسك، أو أنهم يعملونها على وجه يكون محرما ومشتملا على شيء من البدع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وفسادهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر المجاهدين في مكان، وأن يكشف كربتهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف كربة إخواننا المسلمين في بلاد الشام، وخصوصا في حلب وفي العراق في الموصل وفي سائر بلاد المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف كربتهم وأن ينصرهم على عدوهم. نسأله ذلك منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم